Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala afdalil enbiyai vel murselin. Amma ba'd. Feselullaha Celle ve ala en yuvfikana ve iyyakum li khayrayid dunya vel ahire. Ve kad zekerna fima sebeq ma yeteallak bi al-uqud الفاسدة هل يحصل بها شبهة الملك خصوصا عند انتقال الأملاك وتعدد الأيدي من ثم نثبت الحقوق في القيم لا في أعيان المبيعات تصحيحا لما ترتب على العقد الأول و من أجل أن يحصل في نفوس الناس ثقة في بيوعاتهم أو نقول بأن هذا العقد لا يحصل به شبهة الملك ذكرنا هذه القاعدة فيما سبق وبينا ما يترتب عليها من ثمرات ولعلنا إن شاء الله ننتقل إلى قاعدة أخرى من قواعد المنتخب نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال المؤلف ظهر الله له ولشيخنا وللسامعين في المنظومة الحكم ما حاد أن المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما والسن والبطر ومسك ما بطن من أذن وميتة الذي قطن في البر من ذي البحر دخية شعر وأقدين علة وأغصان الشجر yes.
يقول المؤلف ما اتصل بغيره هل له حكم ابتدأ منه أو حكم ما كان محاذيا له ومن أمثلة ذلك الملح المتصل بالماء هل نقول بأن حكمه حكم ما ابتدأ منه وبالتالي يجوز لنا أن نتوضأ منه ويكون الماء المخالط للملح مما يصح الوضوء به ولو تغيرت بعض صفاته أو نقول بأن الملح له حكم ما حاذى وكان خارجا عن حقيقته وبالتالي لا يصح الوضوء به ولا يصح الوضوء بماء خالطه فتغيرت به صفاته ثم ذكر المؤلف عددا من الفروع ولعلنا نأخذ أولا هذه الفروع ثم نحاول أن نعرف القاعدة في هذا الباب فهذه المسألة الأولى هل الملح هنا المتصل بالماء له حكم ما ابتدأ من الماء وبالتالي يجوز الوضوء منه أو له حكم ما كان خارجا عن حقيقة الماء محاذيا له وبالتالي لا يصح الوضوء منه هنا هذا الملح لم ينشأ من الماء وإنما نشأ من أمر خارج عنه والعلماء علماء الحنابلة يفرقون بين الملح المائي والملح الجبلي فيجعلون الملح المائي من مثل له أحكام ما ابتدأ من الماء والملح البري أو الجبلي له حكم مستقل حكم ما حاذى لا حكم ما ابتدأ منه وجاء المؤلف بمسألة أخرى وهي مسألة أعلى السن أعلى السن هل له حكم ما ابتدأ منه أو له حكم ما حاذاه وكان خارجا عن حقيقته، فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأن أعلى السن يأخذ حكم الحيوان الذي ينتمي إليه، إذا وجدنا مثلا ميتة فيها السن هل يكون طاهرا باعتبار أنه له حكم ما حاذاه، أو نعتبر لحكم ما ابتدأ منه وبالتالي يكون نجسا. في هذه المسألة للعلماء قولان مشهوران، والأشهر من أقوال العلماء أن السن يعد بمثابة جزء من الميتة وبالتالي يعد نجسا، فيعد مما كأنه ابتدأ منه وليس مما حاذاه. هناك قول عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد قد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن أعلى السن له حكم ما حاذ الميتة لا ما ابتدأ منها، وبالتالي يكون طاهرا. ومثل هذا أيضا في الظفر، هل له حكم ما ابتدأ منه وبالتالي يأخذ حكما في طهارته ونجاسته، أو أننا نعتبر أنه بمثابة أمر محاذ متصل ليس ناشئا عنه؟ للعلماء في هذه المسألة أيضا قولان يماثل الخلاف في مسألة السن. المسألة الرابعة مسألة مسح ما بطن من الأذن. ما بطن من الأذن هذا متصل بالرأس، متصل بالرأس ومتصل بالأذن، وجاء في الحديث الأذنان من الرأس، فهل ما بطن من الأذن له حكم ما ابتدأ منها بالتالي يجب مسحه في الوضوء، أو أن له حكم ما حاذاه وليس ناشئا منه بالتالي لا يجب المسح؟ المذهب على عدم وجوب، مذهب أحمد على عدم وجوب مسح باطن الميتة، وذلك باطن الأذن، وذلك لأن الحديث إنما ورد بمسح ظاهر الأذن دون باطنها. قال المؤلف وميتة الذي قطن، قطن بمعنى أقام واستقر في المكان، ولا أدري ما مدخل هذه المسألة، نشوف الشرح، اقرأ علينا الشرح.
قال رحمه الله تعالى ونجاسة ما تطول حياته في البرد من البحر،
ونجاسة
ما تطول حياته في البرد من البحر، والصحيح الطهارة نظرا إلى أصله، وثالثها ما مات في الماء طاهر وإلا فلا.
يعني هذه المسألة من المعلوم أن ميتة الحيوانات البحرية طاهرة يجوز أكلها كالسمك، وميتة الحيوانات البرية نجسة ولا يجوز أكلها. فعندنا حيوان اتصل بالبر أو اتصل بالبحر، فهنا أغلب إقامته في البحر، لكنه قد يعيش في البر من مثل التماسيح مثلا، على فرض أنها لا تأكل الميتات، وحينئذ أيضا عندك مثلا الضفادع، فحينئذ هنا ميتة بحرية أقامت في البر، وهل يحكم بأنها نجسة بالنظر في كون أصل أو أكثر حياتها، أو نقول لأن وصولها إلى البر مبدأه من البحر بالتالي نلاحظ المبدأ، أو نقول بما أنها عاشت في البر فلها حكم ما حاذا وبالتالي يجب فيها أو تكون ميتتها نجسة؟ والمذهب على أن الحديث إنما يراد به الحيوانات التي تعيش في البحر ولا تتمكن من العيش في البر، بالتالي يحكمون بنجاسة ما كان من هذا النوع. قال بالبر الذي قطن بالبر من ذي البحر. ثم ذكر مسألة أخرى، لحية شعري، والمراد بهذا إذا غسل الإنسان وجهه فهناك شعر اللحية اتصل بالوجه، فهل نقول له حكم ما ابتدأ من الوجه وبالتالي يجب غسل اللحية عند غسل الوجه، أو لا يجب اعتبارا ب أو جعلا للحية أن للحية حكم ما حاذا لا حكم ما ابتدأ؟ فالمحاذي مثل الرقبة هذا لا يجب غسله عند غسل الوجه لأنه محاذي، فهكذا في اللحية. مشهور من مذهب جماهير أهل العلم وجوب غسل اللحية، وذلك لأنه تحصل بها المواجهة. مثل هذه المسألة مسألة ما طال من الأظافر أيضا، هل نقول لها حكم ما ابتدأ من اليد وبالتالي يجب غسلها في الوضوء، أو نقول لها حكم ما حاذا وبالتالي لا يجب غسلها؟ مثل هذا أيضا في مسألة غسل الرأس أو مسح الرأس. هنا في الرأس عندنا حكمان، الغسل في الاغتسال، وجماهير أهل العلم على وجوب غسل جميع الرأس جميع الشعر، والمسألة الثانية مسألة مسح ما تطاول من الشعر عند الوضوء، وجماهير على أنه لا يجب مسح ما زاد من شعر الرأس. والمسألة الأخرى قال وأغصان الشجر، مراد بهذه المسألة ما إذا كان هناك شجرة أصلها في الحرم أو في الحل، فجاء لها أغصان دخلت في الجانب الآخر، فهل نقول بأن هذه الأغصان اتصلت بالشجرة، فهل نقول هي لها حكم ما ابتدأت منه؟ بالتالي إن كانت الشجرة في الحل والغصن في الحرم كان جاز قطعها، إن كانت الشجرة في الحرم وغصنها في الحل لم يجز قطعها، أو نقول الحكم بحسب المحاذي وبالتالي نجعل لها حكم المحاذي، وبالتالي إن كان الغصن في الحرم والشجرة في الحل لم يجز قطعه، وإن كانت الأغصان في الحل والشجرة في الحرم جاز القطع. لماذا؟ لأننا نعتبرها أمرا خارجا عن حقيقة الشجرة. قال المؤلف وعقد علت، يراد بالعقد اللحم الزائد الذي يكون في البدن، قد يراد بها مسألتان، مسألة الأولى في الوضوء بحيث لو زاد أصبعا سادسا، فهل نقول هنا اتصل الأصبع السادس باليد ومن ثم هل نعتبر هذا المتصل بمثابة المبتدئ من اليد ومن ثم يجب غسله عند الوضوء والاغتسال، أو نقول هو بمثابة المحاذي وبالتالي لا نوجب غسله في الوضوء والاغتسال؟ مشهور من مذهب جماهير أهل العلم وجوب الغسل وجعله جزءا من اليد. وأما مسألة الغصن الذي شجرته في الحل وهو في الحرم أو العكس، فالمشهور من مذهب أحمد تغليب جانب التحريم، وبالتالي يمنعون من قطع الشجرة، من قطع الغصن، سواء كان أصلها في الحل والغصن في الحرم أو كان أصلها في الحرم والغصن في الحل، فيغلبون جانب التحريم في هذه المسألة. المسألة الثانية في مسائل العقد، هل يجوز الأكل؟ فهذه العقد والغدد التي زادت في بدن البهيمة، هل نعتبر أن لها حكم ما ابتدأت منه؟ في هذه الحال يجوز الأكل، لأن أصل البدن يجوز أكله، فجاز أكل هذه الغدة، أو نقول بأن لها حكم ما حاذى، بالتالي نمنع من الأكل منها. وقد وقع اختلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة، والجمهور على جواز الأكل لأنها جزء من البهيمة التي ذكيت فجاز الأكل منها. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة الجنين في بطن أمه، هل نقول هنا الجنين في بطن أمه اتصل بالأم، فهل نقول له حكم ما حاذى أو نقول له حكم ما ابتدأ منه؟ قلنا له حكم ما ابتدأ منه لم نحتاج إلى تذكية جديدة، وقلنا تذكية الأم ذكاة للجنين، أو نقول بأن الجنين هنا له حكم ما حاذى من غيره وبالتالي نحتاج إلى ذكاة أخرى. جماهير أهل العلم على أنه تكفي ذكاة أمه ولا حاجة لذكاة جديدة له. وهنا أيضا مسائل متعلقة بهذا من مثل الأنفحة وما يكون في بطن الميتة، هنا اتصل بغيره، فهل نقول له حكم ما ابتدأ منه فيكون نجسا لأنه ابتدأ من ميتة، أو نقول له حكم ما حاذى وبالتالي لا يلزم من الحكم بالنجاسة على الميتة الحكم بمثل ذلك على الأنفحة؟ والآن نحتاج إلى معرفة الضوابط إذا أخذنا عددا من الفروع الفقهية ووجدنا أن الترجيح مختلف، فمرة يجعل المتصل بمثابة المبتدئ مما اتصل به، ومرة يجعل المتصل بمثابة شيء آخر محاذي، فحينئذ وبالتالي لا يعطى حكم ما اتصل به. فهل هناك قاعدة يمكن أن تنتظم هذه الفروع؟ يعني مثلا يمكن أن يقال ما أخذ اسمه مما اتصل فإنه يأخذ حكمه. من أمثلة هذا مسألة المسترسل من اللحية، فإنه تحصل به المواجهة ومن ثم يكون جزءا من الوجه، ففي هذه الحال جعلنا المتصل بمثابة المبتدئ، لأن الحكم قد ربط باسم والاسم يشملهما الأصل والزيادة. النوع الثاني المتصل الذي لا يتم فعل الواجب إلا بفعله، فإنه يأخذ حكمه ويكون بمثابة المبتدئ منه. ومن أمثلة ذلك في غسل الوجه نحتاج إلى غسل شعرات من الرأس لنتيقن من استيعاب الغسل للوجه. في هذه المسألة نقول المتصل بغيره له حكم المبتدئ منه، لأننا لا نتحقق من كمال الواجب إلا بفعل هذا المتصل بغيره. أما ما عدا ذلك فالأصل أن المتصل له اسم مستقل ومن ثم يأخذ حكما مستقلا، فيقال بأنه بمثابة المحاذي لا بمثابة المبتدأ منه. لعل في هذه في هذا التقسيم لم شمل الفروع الفقهية الواردة في القاعدة. هذه القاعدة قد حاول بعضهم أن يصوغها بصياغات مختلفة، فمن أمثلة ذلك أن بعضهم قال إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذات فبماذا يعتبر؟ وهنا بالاتفاق أن الحكم المراد لشيء متصل بما حكم عليه وليس جزءا من أجزائه أصالة، وبالتالي قولهم إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذات، هنا المحاذات والمنبت نتيجة ثمرة، بالتالي هذه الصياغة فيها ما فيه. قال هناك صياغة أخرى قيل فيها إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما، ومثل له بمسألة الماء يذوب في الماء، الملح يذوب في الماء. وهذه الصياغة أيضا صياغة لا تظهر الحكم، وبالتالي هي صياغة استفهامية أو رابطة للمسألة بالخلاف الفقهي. هناك صياغة أخرى قال فيها القائل إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى فقد اختلف المالكية في المتقدم منهما. وهذه المسألة مسألة مستقلة، لأن هذه المسألة في الفعل الواحد الذي له وجهان، وبالتالي هي مسألة مختلفة ليست مما نحن فيه. هذه المسألة مثالها لو أن شخصا أطلق رصاصة من مسدسه إلى كافر حربي، فأسلم الكافر الحربي بعد الرمي وقبل الإصابة، فهل تجب الدية والكفارة حينئذ لأنه قد قتل مسلما، أو نقول وهذا بناء على أن العبرة بمنتهى الأمر، أو نقول بأن العبرة بالمبدأ، وبالتالي لما رمى بندقيته كان كافرا ومن ثم لم تجب ديته ولا الكفارة فيه؟ فهذه مسألة أخرى، قاعدة أصولية مستقلة بينها وبين القاعدة التي نحن فيها نوع مشاكلة، ولكن ليست عين هذه القاعدة. صياغة أخرى لهذه القاعدة، قال إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله ومثاله ومآله، نعم، فهل المعتبر الأصل أو المعتبر المآل؟ ومثل به مسألة البيض، فإنه إذا كان هناك محرم فكسر بيضا، فهل نقول النظر فيه باعتبار مآله وما سيؤول إليه أو باعتبار أصله؟ فإن قلنا باعتبار أصله ففيه جزاء حكومة من القاضي بدون تحديد مقدار هذا الجزاء، قلنا النظر إلى مآله وجب فيه عشر قيمته. وقد مثل لها بمثال أو صاغها بصياغة أخرى فقال إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم، فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما؟ فهنا شيء واحد سيؤول إلى شيئين مختلفين، بالتالي هل ننظر إلى أول أمره أو ننظر إلى آخره؟ ومثل هذه المسألة قد تظهر في أبواب التقدير ووجوب القيمة وضمان المتلفات. فعندنا الآن شخص وضع مهره جملا معينا، وهذا الجمل حامل عشر ناقة عشرة، فعندنا مآلان يختلف فيهما الحكم، أولهما باعتبار كونه ناقة حاملة، والثانية باعتبار كونه ناقة قد ولدت، فأيهما المعتبر من هاتين الصفتين؟ هذه مسائل متعلقة بهذه القاعدة، ولعل ما ذكرناه من التقسيم يحل الإشكال والتردد الذي ذكره المؤلف، فهو ينتظم جميع ما كان مندرجا في القاعدة. فقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن هذا المتصل إن كان يجمعه مع الأصل اسم واحد علق الحكم به فإنه يشمل الأمرين وتعتبر زيادة بمثابة المبتدئ منه، مثلنا لهذا باللحية واللحية المسترسلة فإنها متصلة بالوجه وتأخذ اسم الوجه في لغة العرب، بالتالي تكون بمثابة المبتدئ منه. والنوع الثاني ما كان لا يتم الأصل إلا بوجوده، فيأخذ حكمه. مثلنا له بمسألة إيش؟ غسل شعرات من الرأس عند غسل الوجه من أجل التحقق من استيعاب الغسل لمحل الفرض. والنوع الثالث ما عدا ذلك فالأصل أن له حكما مستقلا. هذا آخر ما يتصل بهذه القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لعنده فروع فقهية للقاعدة أخرى دينها.
الملح يا شيخ،
الملح ذكرنا أن الملح المائي مصدره الماء، بالتالي يشمله اسم الماء فيأخذ حكمه، خلاف الملح الصخري. نعم. طيب، من فيها أحد عنده فروع جديدة؟
دلائل هذه القواعد تحتاج إلى
لا، هو أهم شيء أنت عندك فروع فقهية مختلفة فأنت ستستقرئها. هذا الاستقراء للفروع الفقهية يمكنك من معرفة القاعدة في الباب، لأنك حينئذ تكون بمثابة مستقرئ لهذه الفروع لتستخرج العامل المشترك بينها، ومن ثم دليله قد يكون تعليل وقد يكون قياسا وإلحاق للمثير بمثيله.
عندما قال بعض الفقهاء أن الملح
يذهب طهورية الماء، فما وجه يعني
هذا ناشئ من هنا يقول أن الملح هذا لم ينشأ من الماء، وإنما نشأ من أمر خارجي، بالتالي فإننا نقول بأنه لما خالط الماء وغير شيئا من صفاته أصله ليس بماء، وبالتالي بمثابة شيء أجنبي غير صفات الماء، خلاف ما إذا كان الملح بحريا فإن أصله الماء، وبالتالي مخالطته لماء لا يؤثر ولا تغيرت بعض صفاته لأنها أصلا جزء منه.
شوف معنى الملكية، شوف في فروعهم يقررون كذلك التفريق، بينما إذا كان تغير الماء بما هو من المقر، يعني مقر الماء أو تغيره بغيره،
يفرقون أو لا يفرقون؟
يفرقون،
فيقولون
ما تغير بالمقر لا يقدح أو لا يؤثر في طهورية الماء، خلاف ما تغير بخلاف المقر.
وحينئذ يمشون ما قد ساروا على طريقتهم. كان لا يرى الوضوء بماء البحر. نعم.
على أنه من جاء من النار.
نعم. على أنه من النار. نعم.
هل يتفرع أحد هذه القواعد؟ وما وجهه يعني تعليم من النار؟
هل تقول أنه تنسب إليه أنه يقول ماء البحر متصل بالنار قد نشأ منها فيأخذ حكمها، النار لا يجوز الوضوء بها، فكذا الماء ماء البحر؟ على كل، نحن لا نريد أن نفرع على قول نراه مرجوحا.
في كثير من الأسئلة الشيخ ذكرها
عندك، تحضرها من المحاضرة القادمة الدرس الجاي. عندنا الدرس القادم في النسيان الطارئ و الأصلي، ذكر منه مسائل: نسيان النجاسة التي تكون على الثوب، ونسيان وجوب القضاء، وذكر قاعدة أخرى في الحكم الباطن والحكم الخفي، وهل لهما حكم واحد أو أنه يتفاوت حكمهما. لها نبي نشوف أيضا الفرق بينهما، بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة. نعم. نعم، ودي تذكرونها نستعد، بحيث إذا جينا المحاضرة الدرس القادم يكون عندكم تصور عن المسألة، ويمكن تلقوا لنا فروع فقهية غير ما ذكره المؤلف نتباحث فيه.
الله شيخ، لو تفهم الفروع اللي ذكرها جيد، أنه يعني يوجد فروعا فيه إشكال في تصورها.
على العموم
احنا فعلنا نظرنا فعلنا اليوم جزاكم الله خيرا، على القاعدة لصياغاتها المختلفة والأمثلة التي ذكرها تحديد الصياغة جيدة
إن شاء الله. طيب،
لأنه نزلت عليه النوازل الآن على كل قاعدة، فالدنيا شدة مكنة في أذهاننا،
هذا جيد، ولذلك نبيكم تحضرون. موعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.